أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الجمع الدلالي الذي يتقدم رتبة على التعارف، بعد أن بينا في أصل مقبولية الجمع الدلالي، اختلفنا في الأدلة، لكن أصل مقبولية الجمع الدلالي مقبولة. أنا نأتي إلى حدودة، تقول أنت هذا جمع دلالي وجمع عرفي، حدود هذا الجمع، يعني نأخذ راحتنا في الجمع كيف ما اتفق، أو لابد من حدود، وهذه الحدود بها ضوابط. تعرفون هذه الأمور كلها لابد أن تنضبط، يعني سواء ضبطها عقلي أو ضبطها حتى عند العقلاء، لا يتركون الأمور بلا ضوابط. فالآن نتكلم في حدود، خصوصا نتكلم عن قضايا شرعية، يعني فهم مراد المتكلم من مجموع كلامه، نفهم مراده. هذا مو مثل الجمع العملي، اللي قلنا الجمع العملي احنا مو ينفهم مراده، وإنما الجمع العملي نحن نريد أن نطبق، وقد نعمل بالكلامين أو نعمل بالطريقتين أو نعمل بالأمارتين، خصوصا في موارد الاحتياط ذكرنا. هنا لا، نريد نرجع مجموع كلامه مراد الجد ما هو، دفعا للتناقض في كلامه والاختلاف في كلامه. إذا استطعنا، إذا ما استطعنا نثبت التعارض والتنافي، ونحاول أن نرجح بحسب قواعد الترجيح التي ذكرناها أو التساقط. فالآن ما هي حدود هذا الجمع؟ راح نذكر أربع موارد، ثم نرجع هاي الأربع موارد نناقشها حتى نقبل منها البعض ونترك البعض. الأول، وهو أنه نلتزم بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. الجمع نجمع مهما أمكن فهو أولى من أن نطرح التبرعان، حتى لا نسقط الرواية ما نطرحها، فنحاول قدر الإمكان أن نجمع. لكن يبقى عندنا ها، شنو الجمع مهما أمكن؟ كما قيل بأن الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي رضوان الله في كتاب العوالي أو الغوالي قد ادعى الإجماع على مثل هذا الجمع. قال هناك إجماع، والغريب هو في الوقت الذي ادعى الإجماع الكل لم يوافقوا على هذا، والسبب أن هذه العبارة في الواقع عبارة محتملات كثيرة، مو ظاهر منها. أما لو قلنا على يعني أقرب الاحتمالات اللي هي من الكلام، فلا يمكن الالتزام به، لأن مهما أمكن كل شيء هو أمكن. هذا يمكن، هذا يمكن، هذا يمكن، ممكن، فيصير عندنا نوع من عدم الضبط بما يريد. نحمل هذه على الاضطرار، ونحمل هذه على الاختيار، نحمل هذه على كونه في هالمدينة، ونحمل، يصير عندنا مجالات متعددة، المحتملات تتكثر بما تفقد الرواية عن يعني هذا المدلول اللي يمكن يكون قريب لنا. فما المراد إذن من هذه الجملة مع كون ادعى الإجماع عليها؟ وقد نقل السيد اليزدي الطباطبائي اليزدي، نقل كلامه في رسالة التعادل والترجيح، تعارض اللي عند السيد اليزدي عنده رسالة كتاب في التعارض في التعادل والترجيح، هذا واحد. قال وربما تنطبق على هذا النحو عبارة الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب مقدمة التهذيب ذكر هاي العبارة شوية نتأمل بها لعد بالمناقشة. قال ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فلا أتعدى هذه العبارة. ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في أسنادها فلا أتعدى أبقى ماذا؟ أول يعني. هذه العبارة شبيهة بعبارة ابن أبي جمهور الإحسائي. لماذا قال؟ قال الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. الشيخ يقول كذلك مهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث فلا أتعدى. لاحظوا هذه العبارة قد تنطبق على عبارة ابن أبي جمهور، لكن في الواقع إذا نكمل عبارة الشيخ الطوسي قد يمكن المناقشة في عدم انطباقها على عبارة ابن أبي جمهور. يعني هذا الشق الأول، ثم أردف الشيخ قال وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه ماذا أروي؟ حديث آخر يتضمن ذلك المعنى. هذه العبارة قد يفهم أن الشيخ عندما كان يتأول كان يأتي بقرينة على ما ذكر، مو فقط الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أن يأتي بقرينة، يأتي بشاهد. هو يقول وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديث آخر، يعني أروي في معنى ما أتأول عليه حديث آخر على هذا التأول يتضمن ذلك المعنى. فمعنى أنا آتي بشاهد على ما أتأول، ما هو الشاهد؟ مو اجتهادي الخاص، حديث آخر. فكأنه يجمع بين الأحاديث، فهذا كيف يشابه كلام ابن أبي جمهور؟ ابن أبي جمهور ما لا يقول بذلك. ابن أبي جمهور كما نذكر الآن يرى على أن هذه الأحاديث لا يمكن أن نتجرأ ونسقطها عن الاعتبار لمجرد أن هي تتعارض مع الروايات الأخرى، فنحاول أن نجمع بينها جمعا من باب التورع عن إسقاط الحديث. الشيخ الطوسي كأنه كلامه أبعد من هذا، يريد يبين على أن هذا التأويل عندي به شاهد، مو مجرد حتى لا أسقط الرواية، وأنما عندي به شاهد، والدليل إني أجتهد أن أروي رواية أخرى توافق ما تأولت أنا. فكأنه هذا الرواية كلامه كأنه يبتعد عن كلام ابن أبي جمهور والله العالم. لاحظوا يقول وهذا الجمع، هذا غير الإشكال على إرجاعهما إلى معنى واحد، وهذا الجمع هو نوع من التأويل مهما أمكن، جمع الشيخ. هذا الرأي يوسع من دائرة الجمع إلى أقصى ما يمكن، لأنه قال مهما أمكن، ويمكن أن يطلق على هذا النحو من الجمع بالجمع التبرعي أو الجمع التورعي لمناسبة تقتضيه، وهو هذا أدعى بالتسمية، أي لورع الفقيه من طرح الروايات عن المعصومين عليه السلام. يرى على أن نطرح الروايات بلا مسوغ لأن بإمكان أن نرجع هذه الروايات إلى مثلا غيرها. بعضهم مثلا باب المثال السادة مو رواية لا ارجع لي الرواية. بعض الروايات تقول أن الأرض على قرن ثور. قال راح يكون الرواية نعم
عندي باب الجواب
خش بالنتيجة كيف نحمل هاي الرواية الأرض على قرن ثور؟ بعض يقول ليس المقصود المعنى الحقيقي، مو هذا المعنى. ريدي أول أن المعنى على أن الأرض على قرن ثور يعني من باب الزراعة، باعتبار الثور كان يستخدم في قضية الحرث، وأنه هذا المحصولات والمأكولات ناشئة من عملية الزراعة، فمتوقفة كأنه على الزراعة والحرث. هذا تأويل يقبل الذوق أو ما يقبل الذوق. يقول هذا الذي ذكر أفضل من أن انسقط الرواية. لاحظ تأويلات أفضل من أن انسقط الرواية، خصوصا هي إذا رويت في يعني مصادر حديثية معتبرة. فنجي نأولها بهذا التأويل. البعض تقبل هذا التأويل، والإمام عليه السلام ما عنده طريقة أخرى أن يبين الزراعة إلا بهذا الأسلوب. بعض ما يقبل يقول لا هاي الرواية ما نفهم منها شيء، يعني علمها عند أهلها لو تم سندها مثلا، أو وإن كانت بمجاميع حديثية. والبعض كان يصرح عن بعض روايات في الكافي مثلا ما يمكن أصلا تصديقها والعمل بها يعني. وقلت لكم مسألة التأويل من ينفتح الباب يصير بعض التأويلات كلها، لكن العبرة أن هذا التأويل له شواهد قريب من الذوق، من الظهورات، محتملات هذا التأويل مقبولة أو غير مقبولة، هذا شيء آخر. روايات العمل الإشكال فيها أكثر. أنا هاي في مقام العمل، يعني فقيه يريد أن يؤسس قاعدة فقهية أو مسألة فقهية نستفيد من رأي الشريف في هذا الجانب فقها عملا كيف نعمل، فكأنه أجمع مهما أمكن لو بقى على هذا يفتح لنا باب يؤسس فقه جديد، كأنه كل شيء نستطيع أن نأوله، وهذا طبعا هو غير تام. سيأتي مناقشة هذا الوجه، لكن فقط هذا الجمع مهما أمكن أخذنا. الثاني نقول لا، الجمع الدلالي مو تابع لهذه القاعدة، وإنما نجمع دلالتان بحسب ما نرى من سيرة العلماء لا نتعداه. فالعلماء أين جمعوا؟ نحن نجمع. جمعوا بين العام والخاص، نجمع بين العام والخاص. جمعوا بين المطلق والمقيد، نجمع بين المطلق والمقيد. ما جمعوا في انقلاب النسبة، ما نجمع في انقلاب النسبة. قال وهو الجمع الذي قامت عليه السيرة بأن يحدد الجمع، هذا يحدد الجمع أي الدلالي بما قامت عليه سيرة العلماء فقط ولا نتعداه فقط. لماذا؟ على اعتبار أن الدليل على الجمع هي السيرة، فما يمكن نتعدى السيرة اللي هي الدليل على الجمع. فأين جمعوا في السيرة؟ في موردين، نبقى احنا في موردين فقط، هذا الدليل. والسيرة دليل لبي ما بي لسان، فنختصر على القدر المتيقن وهو ما جمعه العلماء. قال وإن كالجمع بين العام والخاص، هذا جمع، والمطلق والمقيد فقط. يقول فليس المراد مطلق الجمع الدلالي كيف اتفق، وإنما هو عبارة عن جمع خاص، وإنما يتحدد ذلك الجمع بماذا؟ بتلك الجموع التي مارسها العلماء. يقول وهذا هو مقتضى كلام المحقق الخراساني في الكفاية الآخر، وقد تقدم كلامه في هذا المجال عندما ناقشنا السيرة إذا تذكرون. وبناء على هذا إذا قلنا السيرة ستخرج الكثير من الجموع التي التزم بها المتأخرون، وقبلهم العلماء السابقين لم يلتزموا بها، فتكون هذه سيرة مستحدثة لا دليل عليها أصلا. مثاله يقول كانقلاب النسبة وغيره. انقلاب النسبة ما هو هذا المصطلح؟ طبعا سيأتينا بشكل مفصل. انقلاب النسبة هو إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين. كل اللي تقدم عندنا تعارض بين دليلين، هذا يقول مثلا جائز وهذا يقول مثلا غير جائز، العلاقة بينهما علاقة التعارض. اجينا إلى الجمع الدلالي الآن اللي موجود، أيضا هذا عام وهذا خاص، وهذا مطلق وهذا مقيد، أيضا بين دليلين. لكن إذا كان عندنا أكثر من دليل، ثلاث أدلة، بين الأول والثاني عموم وخصوص مطلق، لكن إذا دخل الثاني على الأول ستكون العلاقة عموم وخصوص من وجه مثلا، أو إذا دخل الثاني مع الثالث ستكون العلاقة عموم وخصوص من وجه. فماذا نصنع؟ هذا ما راح نتحدث عنه كثيرا، لكن هكذا معنى انقلاب النسبة. عندي هذا الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث، هاي الأدلة. أأتي بين الدليل الأول والأخير، أنظر إليهما، أقول العلاقة بينهما علاقة التباين، فأين نذهب؟ إلى قواعد التعارض، تباين بيناتهم. بعد التأمل أقول لا، خلينا نحاول محاولة، ما هي العلاقة بين الأول والثاني؟ أقول علاقة بين الأول والثاني عموم مخصوص مطلق، فراح يكون عندي تقليص لعدد الروايات المتعارضة، فالثاني والأول علاقة عموم مخصوص مطلق، فيصير عندي كأن رواية واحدة عموم مخصوص مطلق، نخرج بنتيجة واحدة. هذا اللي راح يخرج الآن النسبة إلى الثالث، قد لا تكون النتيجة تباين، قد تكون النتيجة مثلا أيضا عموم مخصوص مطلق، فما أذهب إلى التعارض وأنا ما أبقى بالجمع الدلالي. هذا تبناه سيد الخوي، انقلاب النسبة سيد الخوي تبناه. الآن بناء على هذا الرأي، انقلاب النسبة أمر حادث لم يعمل به العلماء سابقا، وبما أن الدليل على الجمع الدلالي أصلا هو السيرة، وهذه السيرة سيرة حادثة، نقول إذن لا دليل على هذا الجمع، لا دليل على هذا الجمع. جمع ممكن لكن عاري عن الدليل، فتبقى العلاقة بين الثلاثة كما هي موجودة، لا ننسب أحدهما إلى الآخر، لا نعمل عملية مزدوجة بين الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول والثالث حتى نخرج بمفهوم آخر، لا نفعل هكذا، نقول العلاقة بين الثلاثة ما هي. يأتينا إن شاء الله هذا، من قبل بالانقلاب ومن لم يقبل بالانقلاب، مبحث انقلاب النسبة. نعم.
الأمر الثاني واضح، جمع عرفي صرف، ليش السيد وصف بجمع السيرة؟ حتى الدليل اللي جاب على أنه بسبب هذا الجمع يخرج جمع انقلاب النسبة، أي؟ هذا المفروض أنه هو يكون دليل على جمع السيرة، مو بالعكس، مو يخرج منه، يعني للأمثلة اللي ذكرها
العام والخاص.
هذا جمع عرفي، أنا سي واحد بالشارع قلنا يحمل هذا على هذا.
سيجينا الثالث العرف، بعدنا الآن بالسيرة.
إذا أنا بني أعرف راح يجي الثالث، بس أقول هو هذا جمع عرفي، ليش سيد؟
لا اسمحوا لي، الجمع العرفي غير السيرة. معنى الجمع العرفي ما هو؟ الجمع العرفي لو أعطينا هاتين الروايتين إلى العرف، مو إلى سيرة العلماء، إلى العرف اللي هما بينهما يتعاملون. ماذا يقولون؟ يقولون نعم هذا وهذا نجمع بينهما بهذه الطريقة. هذا واحد. لو أعطينا انقلاب النسبة إلى العرف، هو إيه؟ لا كلمة. لو أعطينا انقلاب النسبة إلى العرف
ما يعرفون.
لا بس أنا أريد أكون معكم. لو أعطينا انقلاب النسبة إلى العرف، العرف يقول نعم إذا تأملنا بهذه الروايات الثلاثة فنحن نجمع بينها ونرجع أحدهما إلى الآخر. ما هو الدليل على ذلك؟ أنه نحن أهل العرف. أهل العرف كما نجمع بين المطلق والمقيد، نجمع بين العام والخاص، ونجمع بين انقلاب النسبة. هذا شو وقت نلجأ له؟ إذا كان دليلنا على الجمع العرفي العرف، الجمع الدلالي العرف. إذا كان دليلنا على الجمع الدلالي هو العرف، إذا كان دليلنا هو العرف، نجي نسأل العرف اللي يقولون أنتم كم جمع تجمعون؟ مثلا يقولون نحن جمع واحد نجمع. شنو جمعكم؟ قال فقط بين العام والخاص. إذن ما يصير نتعدى. الآن الثاني، فارضين إحنا دليلنا على الجمع الدلالي يسيرة العلماء، وقلنا الفرق بين العرف وسيرة العلماء أن سيرة العلماء هو عبارة عن طائفة خاصة عندهم مبتنياتهم الخاصة هكذا يفعلون. فمن رجعنا إلى سيرة العلماء من الشيخ المفيد مثلا إلى مثلا للعصور المتأخرين أو المتقدمين، وجدناهم ينتقلون طبقة عن طبقة يعملون بهذه السيرة. أي سيرة؟ السيرة التي تقول يجوز الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد فقط. فقط
سيدنا هم اتفضوا عليهم السيرة ولا استخدموا بعض الجمع، لكن استخدموا من باب أنه نظر عرفي ما خارجين عن العرف.
لا
صحيح هم اشتغلوا به سيدنا.
لا الآن هذا مو دليل العرف. أنتم الآن الثالث سيجينا. الآن إحنا فارضين ما عندنا عرف.
إيه سيدنا ما
يخاف. ما عندنا عرف، عندنا دليل سيرة فقط.
يعرف ما استخدموه ليش سيدنا؟ لأن نظرهم عرفي فصار فجمعوا هذا على.
مين استفاد؟
ما هذا يمثل يقول الحمل المطلق على المقيد.
لا. إحنا هو هي كل أمثلتنا إحنا العام الخاص. والمطلق كل أمثلتنا. لكن منشأ هذا ما هو؟
وإن كان في السيرة
صحيح. الآن ناظرين إلى السيرة فقط. لأن السيرة لها حساب. السيرة لابد أن تكون مأخوذة طبقة عن طبقة من المعصوم إلى أن نوصل إلى الآن. الآن انقلاب النسبة ما كانت في زمن الروايات، ما كان في زمن الأئمة سيرة من الرواة ولا العلماء، على أن إذا كانت أكثر من دليلين يجمعون بينهما، وإنما سيرة أفرض كانت أيام الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري الآن نسأله نقول ما هو دليلك على الجمع العرفي، على الجمع الدلالي؟ ما هو دليلك على الجمع الدلالي؟ يقول دليلي على الجمع الدلالي السيرة، سيرة المتشرعة. نقول له مأخوذة طبقة عن طبقة، يقول نعم مأخوذة طبقة عن طبقة. نقول له أنت تمنع السيرة في موارد. الآن حق التأليف، حق التأليف الآن هذا كتاب ألف وطبع، أكو حق للمؤلف بحيث أنا إذا أخذ الكتاب وأطبعه وأنشره جاوزت عن حقه؟ ما هو الدليل؟ قال سيرة موجودة في أوروبا في أمريكا. سيرة أأتي إلى عندنا أقول السيرة عندنا غير البناء العرفي. هل هذه السيرة الحادثة ما كان أكو قبل مطابع، هاي السيرة الحادثة الآن يمكن أن أستشهد بها على دليل؟ إحنا قلنا السيرة الشرعية هي عبارة عن قضية إمضائية، هل يمكن أن أستدل بها على دعوة الاختصاص في حق التأليف؟ الكل راح يجاوبوك يقولون هذه سيرة ماذا؟ حادثة. لماذا؟ لأن السيرة طبقة عن طبقة. انقلاب النسبة جاء من الشيخ الأنصاري مثلا. إذا لا نؤمن بجمع الدلالي إذا كان أكثر من دليلين. جيد. إذا كان الدليل هو مو السيرة، الدليل هو العرف. العرف بعد ما له علاقة بالسيرة. معنى العرف أن كل العرف يتفقون على مثل حجية الظهور. حجية الظواهر وحجية الظهور ما لها علاقة أصلاً بالدين الإسلامي. العقلاء بما هم عقلاء قبل الدين بعد الدين يتعامل بهذه الطريقة. فما هو دليل على حجية الظهور؟ بناء العرف، بناء العقلاء أو العرف. قل خلص إذا كان بناء العقلاء هذه تكون دليل ممضى سواء كان قبل 100 سنة قبل 1000 سنة أو إلى الآن. هاي النكتة الثانية الآن ناظرين فقط إذا كانت سيرة، فالسيرة تتحدد بحدودها. فما كان في السيرة أكو شيء اسمه عندنا انقلاب النسبة. الآن في كلمات القدماء ما تجي شيء اسمه انقلاب النسبة. يجمعون ما تجي شيء اسمه انقلاب النسبة. الشيخ الطوسي اللي أخذنا رأي الآن في الجزء الأول يعني الوجه الأول كل كتاب أخذ ما يعبر بتعبير انقلاب النسبة. ما عدتم هذا التعبير انقلاب النسبة. هذا جاء بعد أن تطور علم الأصول والعلماء وجدوا يمكن هناك أن نطبق انقلاب النسبة على بعض الأحاديث ونقلل مساحة الاختلاف. هذا رواية من حقنا هكذا نعمل أو ليس من حقنا هكذا نعمل؟ هذا السؤال. السيد خوي تمام عمل بانقلاب النسبة، بعض طلابه معاصرين من هو أصلا ما في انقلاب النسبة، كل الروايات في عرض واحد، هذه لا تقيد هذه، كلها في عرض واحد نعمل بها. ما أقدر أن نجمع نروح للتعارض. طيب نسبة فتح مشاكل أيضا، حل مشاكل بس يفتح مشاكل، لأن معنى ذلك أنه أنت رواية ما راح تعمل بها، بينما لو ترجعها إلى التعارض قد هذه تكون هي الأشهر. الآن اللي هي عامة قد تكون هي الأشهر إذا رجعنا التعارض، فنعمل بالعام، بينما أنت رجعتها سويتها مخصصة بناء على انقلاب النسبة. مع العلم مع العلم هي مع غيرها تباين وهي تكون أشهر، فتحل لي مشكلة لكن أيضا تفتح مشكلة ثانية. فهذا المقصود، المقصود الآن السيرة بهذا المقدار. قال وقد تقدم وبذلك تخرج الكثير من الجموع التي التزم بها المتأخرون كانقلاب النسبة وغيره، تخرج عن مورد الجمع الدلالي. نقطة لاحظوا، إذا شككنا يقول وإذا شك في مورد من يعلم قامت السيرة عليه أم لم تقم، فالأصل عدم قيام السيرة لأن السيرة دليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن. وإذا شك في مورد بقيام السيرة عليه وعدمه فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، لأن السيرة لاحظوا دليل لبي، وإذا كان الدليل لبي قطعا يقتصر فيها على القدر المتيقن، لأن السيرة دليل لبي فيكون الدليل قاصرا عن شمول غيرها، يعني غير ما قامت عليه السيرة، يعني غير المصادقه التي قامت عليه السيرة. هذا إذا كان ما هو السيرة. الآن الثالث دليلنا على الجمع هو العرف يجمع بينهم. قال بناء على أن الدليل على الجامع هو بناء العقلاء بتقريبه الأول، نحن مؤخذنا 3 تقريبات والعقلاء قربنا بتقريبين، بأن عقلاء اللي هم عامة ثم أكو عندنا مجموعة خاصة، والمراد من الجمع العرفي هنا هذا، لاحظوا أن يكون هذا الجمع على مستوى فهم مو طائفة خاصة من العرف، على مستوى فهم عموم العرف. من قبيل مثلا الآن بعضهم يقول الجملة الشرطية، أكو حاشية رحمة الله على رسائل الحجر إذا جاء فيه هو ينقل كأنه هو أو غيره ما كان يؤمن بمفهوم الشرط، إلى أن وجد صبيين في المقبرة أحدهما تكلم مع الآخر بكلام، فالآخر فهم من المفهوم مراده، هذا فهم عرفي، فثبت حجية هذا المفهوم. المفهوم العرفي بحيث عموم الأفهام تفهم، لكن العرف الآن عندهم مشكلة في مفهوم الوصف. كثير من العرف يرى عنا للوصف مفهوم، إذا تلاحظون في استعمالاتكم الآن جربوها أن العرف يرى على أن الوصف له مفهوم، مع أن الأصوليين لا يرون أنه للوصف مفهوم. فأكو قضايا في عموم ما عند العرف، ففهم العرف هذا أن يكون هذا الجمع في مستوى فهم عموم. طبعا ماكو مانع الشارع يخطئ العرف عادي، يعني الشارع مرات يخطئ العرف في فهمه، لأنه يعني فهم عام، قد يكون فهم ساذج، فهم بسيط، الكل تفهم التسامح، ولا يعتمد على خبرة خاصة للشخص، وإنما هم بحسب يعني العرف اللي بحسب طبيعتهم يفهمون هذه الأشياء، بل إنهم يتوسلون بهذا الجامع، يتوسلون يعتبروا هو هذا وسيلة الحجة اللي لهم، وهكذا هكذا عرف إحنا نفهم هكذا. قال بحيث لو عرض على عموم الناس هذان الكلامان لما بقي العرف متحيرا، بل إنهم يتوسلون بهذا الجامع ويقولون مراد المتكلم من كلاميه هو هذا، ولذلك فلا يمكن العمل بالجمع الذي لا يدركه العرف. إذا كان عرفي نعم، أما إذا كان هذا جمع فلسفي، الشارع يقول لا تطبق الفلسفة على رواياتنا، هذا لا يفهمه إلا الأوحد من الناس، والرواية ناظرة إلى العرف العام، فهذا الجمع غير مقبول. والشكيل مثلا بعضهم كان لعل الأخوان سالي في أحد حواشي على اللمعة يرتب قضية الغسل، مثلا غسل الجنابة النصف الأيمن والنصف الأيسر على بعض الأمور التي جزء لا يتجزأ، يدخل إلى فد مطلب معقولي، ما له علاقة العرف كيف يفهم الغسل، ما كان يغسلون إلا يدرسون هذا الجزء الأيمن والجزء الأيسر، ما نعرف هذا أيمن وهذا أيسر. فأكو قضايا مطلبها مطلب عرفي بهذا المعنى، ليس المبحث الدق الفلسفي اللي لا يفهمه أحد. قال فلا يمكن العمل بالجمع الذي لا يدركه العرف والذي يفوق في مستوى فهم عموم الناس. وأيضا في الروايات الشريفة أنه أمرنا أو أمر النبي أن يتكلم على قدر عقول الناس، على قدر عقولهم، وأن لا يتكلم وياهم. في رواية أن النبي لم يكلم الناس على قدر عقله قط، بحيث يعتمد هذا الجمع على فقاهة وخبرة معينة، لا، وإنما هو جمع عرفي. نعم اللي يعتمد على فقاهة اللي راح يجينا وهو جمع الاستنباطي، لأن الملاك فيه هو العرض على العرف، اعرضوا على العرف. لذلك لو فرضنا أننا لو عرضنا المتعارضين روايتين متعارضتين على العرف لاستنكر صدور المتعارضين، ما يتعارضن لني، احنا نقبل هذا وهذا، هكذا نفعل. وإن وضح له مبادئ هذا الجمع، كالجمع بين قوله ليس عليه شيء وقوله وعليه بدنة أو عليه الحجم القابل، حيث جمع بينهما بالتخصيص، يعني ليس عليه شيء وعليه بدنة، فليس عليه شيء ذهب إلى شيء، وعليه بدنة خصص هذا ليس عليه شيء لأنه ليس عليه شيء، يعني كل شيء هذا حتى بدنة، يأتي مرة ثانية يقول عليه بدنة أو عليه الحجم القابل، فيجمع هناك بين القولين ويقول ليس عليه شيء إلا بدنة أو ليس عليه شيء إلا الحجم القابل، هذا التخصيص معنا. قال لو عرض عليه فلا يصح العمل بمثل هذا الجمع على هذا المبنى، يعني الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى فقاهة. لماذا؟ يقول لأن ليس عليه شيء إلى الفقير، عليه بدنة إلى الغني، العرف يقول احنا ما نفهم هيك جمال، هذا الجمال احنا ما نفهمه. فلو كان الدليل هو العرف هذا الجمع يكون جمع مو دلالي. نعم لو كان دليلنا الجمع الاستنباطي نعم هذا يمكن ان يكون هو جمع دلالي. هذا الفرق بين النقاط اللي سيأتي إن شاء الله تعالى. قال لعدم تقبل العرف العام له، وقد ذكرنا أن مستند هذا الجمع هو بناء العقلاء بالتقريب الأول له اللي هو نعبر عنه عموم العقلاء كما تقدم منا ذكره. فهذا الجمع لو كان بعض الجموع العرف ما يقبلها، يقول لا هذا ليس جمعا وإنما هذا متعارض، فنحول من الجمع العرفي الدلالي إلى التعارض. بينما لو كان لا مدرك الجمع الدلالي هو الجمع الاستنباطي سحبنا هذه إلى الجموع الاستنباطية. الرابع وهو الجمع الاستنباطي، وقد فسرناه فيما سبق اللي قلنا هو عبارة عن جمع عقلائي لكن بدائرة أخص. يقول والدليل عليه هو بناء العقلاء، ولكن لا على مستوى عامة الناس، مو مثل الثالث، بل على مستوى الخاصة منهم، أي على مستوى ذلك المتكلم الذي يعلم مسبقا بأنه يتكلم الكلام المختلف بحسب دواعي الكتمان. ممكن هكذا يتكلم، ممكن هكذا يتكلم، ويحث على التعرف على مقاصده. يقول لابد تكون أكثر دقة، أكثر فطانة، وغالبا العلوم هكذا. لكن نتحدث عن العرف الذي يفهم من الروايات ما هو. قال وأساليبه وقواعده الخاصة في الكلام بحسب مكانته الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الاقتصادية، وهذا أمر شائع. فإذا المراد من الجمع الاستنباطي ما هو؟ هذا ملاحظة الكلمات المختلفة الصادرة على مستوى واحد، سواء صدرت من متكلم، هاي مهم، مستوى واحد، سواء صدرت من متكلم واحد حقيقي أو من متكلمين كالواحد الشخصي، على ضوء القواعد التي تستفاد من كلام المتكلم نفسه اللي هو قال، هو ذكر، هو نبه، أنتم أفقه الناس، ماذا؟ ما عرفتم كلامه، لازم تعرفون كلامه، كلامكم نور في الزيارة الشريفة في مجال النشر والكتمان. لذلك لا يناط صحة هذا الجمع بتقبل العرف، حتى لو العرف ما قبله لكن هو صحيح، لأن العرف مقصود عموم الناس، بينما هذا جمع استنباطي لا، قريب منا الأئمة وظروف الأئمة عليهم السلام والنشر والكتمان، فاللي ينقل منهم شيء. ولذلك ركزوا حتى في تراجم العلماء أنه أفقه الستة مثلا زرارا، والحسن بن محبوب والده كان يهتم بحيث يومية يعطي درهم أو دينار إلى أن، فصار الحسن بن محبوب أيضا من وهكذا. فليس الرواة كلهم على طبقة واحدة، هذا مهم، هذا ينفعنا أصلا في يعني عندما نأتي لتراجم بعض الرواة نشوف هذا ينقل هذه الرواية بهذه الطريقة وغيره قد ينقلها بطريقة أخرى، نقول هذا أفهم وأعلم بمراد الإمام عليه السلام لخصيصته بهم. التعارض يفيدنا من قبل التعارض، مو ما راح نروح للتعارض، احنا بالله احنا نريد نجمع دلالي. قال لا يناط صحة هذا الجمع بتقبل العرف وفهمه إلا بعد تعرفه على قواعد النشر والكتمان وموازينه. فإذا هذه أنحاء أربعة اللي هي تكون مدرك الجمع الدلالي، منه نقبل أو ما هو الذي نقبله وما هو الذي نرفضه. فهذه أنحاء أربعة من الجمع بحسب ملاحظة أدلتها، فما هو الصحيح منها؟ هل نقبل الأول، نقبل السيرة، نقبل العرف، نقبل كلام ابن أبي جمهور الإحسائي، أو نقبل الجمع الاستنباطي؟ هذا التبويب ما موجود في كتب الأجلاء، يعني في من جين الجمع الدلالي ما يقسمون بهذا التقسيم، وذلك هذا مهم، لأن السيد حمل كلام كثير من العلماء على أنه يجمعون بالجمع الاستنباطي، قد ما يصرحون به، ترى هو مرادهم هذا المعنى، يجمعون بالجمع الاستنباطي، هو راح يرجحه.
هو ابتكر هذا المصطلح؟
هو ابتكر، ما شفته في غيره.